وقد وجدت له طرق متعددة تكلم عليها الشيخ العلامة المحدث نادرة العصر في علم الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني جزاه الله خيرا في السلسلة الصحيحة، وتكلم على بعض طرقه وأورد له طريقا أيضا نظيفا متابعا خرجه ابن عبد الهادي في كتابه جمع الجيوش والدساكر على غزو ابن عساكر. ابن عساكر الأشعري رد عليه هذا ابن عبد الهادي وألف هذا الكتاب ولا يزال مخطوطا، فخرج الشيخ منه وذكر الحديث وبعض الطرق له وحكم عليه، فهو حديث حسن لا كلام في ذلك إن شاء الله تعالى. والعمدة في هذا على القواعد كما ذكرنا، والذين تكلموا بعضهم أو كثير منهم استنكر متنه وليست في متنه ذكارة، فإن الله جل وعلا احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة بمعنى أنه لا يوفق إليها ما دام على بدعته، وليس معنى أنه لا يتوب عليه، لا، ويتوب الله على كما جاء في الحديث لو كان لابن آدم وابيان من ذهب لتمنى ثالثا ولا يملأ عن ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإذا التوبة مقبولة، ولكن المراد هنا احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة، يعني ما دام على بدعته، والمعنى أن صاحب البدعة والله أعلم يتدين يعتقد أن هذا هو الدين، فما في شيء يحمله على ترك بدعته، بخلاف العاصي. العاصي إذا قلت له ما يخالفك في أن هذا معصية أو أن هذا فسق، فقلت له يا عبد الله ترك الدخان هذا حرام هذا مضر، لو لم تكن فيه نصوص في خصوصه لكانت النصوص العامة، ولا تقتلوا أنفسكم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقد ثبت بإجماع المسلمين والكافرين أنه خبيث يضر الصحة ونشراتهم فيه كثيرة، بل حتى الذين يبيعونه يقولون الدخان مضر بالصحة ننصحك بالامتناع عنه وهم مروجون له، فماذا تريد؟ آتي وأبيع عليك السلعة وقول لك تراها سلعة الردية لا تشريها، ومع ذلك تشريها لأنك مهبول مجنون، خلاص معمي بصرك، كاتب لك على ظهر البكت التدخين يضر بصحتك ننصحك بالامتناع عنه، وهو الذي يروجها من كاليفورنيا أو غيره كما ترون في الدعايات في المجلات الموجودة، هم أنفسهم فضلا عن علماء الشريعة فضلا على الأطباء المسلمين الأمناء الموثوقين يقولون بهذا، ولكن ما يكابر ولا يجادل، يقول بنيه الله بلا نبهة ادعو الله لنا، أما المبتدع تقول له تعال أنت على خطأ، فخلاف منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح، لماذا لا تثبت لله السمع والبصر على ما يليق بجلاله وعظمته، والآيات طافحة في كتاب الله جل وعلا بإثبات هذه الصفات، والأحاديث متكاثرة متوافرة، لا، فيأتيك بالتأويلات الشيطانية، فالذي عليه هو دين يتعبد الله به، ما هو معصية فسق يعرفها كل واحد، لا، هذا ما يعرفه إلا من يعرف العلماء طلبة العلم متمكنين كذلك يعرفون أن هذا باطل، فهذا يتدين الله بهذه البدعة التي هو عليها دين لله بها فيراها الدين، فكيف يطلع عن الدين؟ مثل قريش لما كانت عن الكفر تتدين به، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الحق من عند ربه قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وكانوا يسمون المسلم إذا أسلم الصادع، فكانهم هم أهل الدين الحق، أرأيتم؟ فهكذا صاحب البدعة تزين له بدعته ويراها هي الدين وينافح ويناضل عنها ويحارب، فكيف يترك الدين؟ هذا هو الدين، ما يتركه، إذا تركه يرى نفسه أنه ضل، ففرق بينه، ولذلك فرق بينه وبين العاصي، استجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إذا ترك البدعة وفقه الله جل وعلا، تأقلع عنها وطلب الحق متجرد وفقه الله جل وعلا لإدراكه ولإصابته، أما ما دام على بدعته ينافع عنها فهذا ما يرجع. فهذا معناه، معناه أنه لا يوفق لطريق التوبة، المعنى أنه لا يوفق لطريق التوبة، لأنه يرى أن ما عليه هو الدين الصحيح، فكيف يترك الدين الصحيح بخلاف العاصي؟ نعم.
يقول من الأخوة من يسأل عن صحة التوبة عندما يذنب ثم يعود ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، يقول هل هذا استهزاء بأمر الله عز وجل أم هذا من الشيطان حتى يدع التوبة عندما يعود إلى ذنبه؟
هذا عائد إليه وهو يعرفه من نفسه، هو السائل كل واحد يعرف من نفسه هذا. فالإنسان في هذه القضية أحد رجلين، الأول أن تغلب نفسه وشهوته وهو يحب الخير ويفرح بالتوبة، لكن يضعف أحيانا، يضعف أحيانا إذا اجتمع عليه الهوى والشيطان والصحبة المزينة، قرناء السوء، مجالسة الخلطاء السيئين ونحو ذلك، يضعف إيمانه فيقع بالذنب، ودلالة صدقه أنه إذا كف عنه ندم على فعله، فهذا لا ضيق عليه، فإن عاد تاب الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، يقبل التوبة ويغفر الذنب ويغفر له، هذا لا بأس، توبته إن شاء الله صحيحة، سواء تاب من الذنوب التي هو عليه كل عليها كلها أو من بعضها، فالتوبة عند أهل السنة صحيحة، وإن وقعت من بعض الذنوب وبقيت في بعض الذنوب الأخرى، تب ما تشرب الدخان ولكن تسبل الإزار، صحت التوبة من بعض الذنوب وتؤاخذ بما بقي، تبت من حلق اللحية أرخيت لحيتك لكن بقيت على مشكلة شرب الدخان، خطأ حينما تقول اللحية طويلة عريضة وتدخن، خطأ باطل هذا الكلام، لكن تنصح لا علاقة لهذا بهذا. نعم، الأصل في المسلم أن يكون كاملا ويسعى إلى الكمال، لكن إن أقام هذه الشعيرة التي أوجبها عليه الله جل وعلا على لسان رسوله، اعفوا الشوارب وحفوا اللحى، اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، إذا تاب وترك لحيته لكن بقي عنده معصية الدخان، لا علاقة لهذا بهذا، يؤاخذ على ذاك وتصح توبته من هذا. فعلامة هذه الصورة إذا وقع الندم في قلبه وكلما أخطأ يرجع يندم ثم يتذكر ويتحسف ويتأسف ويتوب إلى الله جل وعلا، لا بأس بذلك، توبته إن شاء الله مقبولة إذا توافرت شروطها وعلم الله منه الصدق والإخلاص. أما الثاني فهذا الذي يرائي الناس، يقع في الدم وإذا خلى بربه بارز بالمعاصي، وإذا رأى الناس أظهر التوبة، وإذا ماشى الصالحين أظهر التوبة، هذا قلبه ما هو مستيقن بها بهذه التوبة، قلبه ليس مستيقنا بهذه التوبة، لأنه فقد شرط، فإذا عزم على أن لا يعود وغلبته شهوته لضعف إيمانه فلا ضير، توبته تصح إن شاء الله وإن عاد. أما الثاني وهو الذي لم يعقد العزم على ما على العود ويستهزئ بآيات الله، فهذا هو الذي يكون مستهزئا، بمعنى يفعل الذنب الآن ثم إذا رأى صالحين فلا نكب، وإذا وخروا عنه وغابوا بارز الله بالمعصية، فهذه توبة غير صحيحة لأنها فقدت الشرط، وهو ماذا؟ الإقلاع عنها والندم عليها والعزم على أن لا يعود إليها صادقا من قلبه، هذا نعم، أما خلاف ذلك فلا يقبل، وتوبته من المخاتلة والاستهزاء بشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم. لا هذا أنا أقرأه حتى ما يقع في نفسي أخينا، يقول هذا سمعنا لكم قصيدة في الثناء على علماء المدينة أنا ما أحفظها وبشرت نسيتها. نعم، فهذا عذري، ما أحفظ منها ولا بيت واحد. نعم. وأما هذا فيقول يريد ترجمة عن حياة الشيخ رديع العلمية ولو كانت مختصرة، فنحن نقول له إن شاء الله تطلع قريبا ترجمة للشيخ بحول الله جل وعلا وقوته، تكون مستوفاة من بعض طلابه. وأما ما أخبار الشيخ محمد أمان الجامي حفظ الله الجميع وكيف صحته خاصة وأننا سمعنا أنه مريض، فنقول أن الشيخ طيب ولله الحمد، وقد قدم من أمريكا في العشر الأخيرة من رمضان، يعني قرابة 22 أو 23 في هذه الحدود، وهو طيب ومكث بقية العشر يصلي مع المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء العيد قضى عطلة العيد عند أبنائه وبين إخوانه من المشايخ وطلبة العلم، ثم عاد لاستكمال العلاج إلى أمريكا من 4 أيام فيما أظن، وهو طيب ولله الحمد، والعلاج يبشر بخير ولعله يستكمله ويعود إن شاء الله سليما معافى. هذا الآن جديد، يعني هذا على الأقمار مباشرة هذا السؤال. نعم. اقرأه اقرأه، ما عندنا شيء نخفي، اقرأ. لا اقرأه، بما أنه جاء إلي فأنا أقرأه. نعم. يقول: أنتم ما عندكم من العقيدة والشركيات والبدع والأخطاء، والعالم الإسلامي يروج بالذبائح للمسلمين من قبل الكفار والمجوس والرافضة، وإلى متى وحال المسلمين على ذلك؟ هذا الكلام حق وباطل. أما ما عندنا إلا العقيدة فهي رأس المال والربح بعدها، فمن لم يكن له رأس مال فلا ربح لديه، يبقى على التراب مملق أبد. فهي رأس مالنا الذي نحافظ عليه، إن جاء الربح فالحمد لله، فإن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وافترى إثما عظيما. فما دام التوحيد باقي فأبشر، رحمة الله ترجى لك، فإذا ذهب التوحيد فكل ما دونه لا يعوض عنه. والعقيدة هي التي بدأ بها الله سبحانه وتعالى، فنحن متبعون. قل: ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ما هو بدع من الرسل، ما هو مبتدع. إيش الرسل جميعا؟ بما أمروا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبعد أن ذكر الرسل عدد وذكر عددا من الرسل كما في سورة الأنعام قال: ولو شاء الله ما أشركوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يحذر إذا لقيت الرب جل وعلا لا تشرك به شيئا وأتيته بقراب الأرض الأرض خطايا للقيت بطرابها مغفرة. أما إذا لقيته بملء السماوات والأرض من الأعمال الصالحة وأنت مشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه النار، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأمر هذه منزلته، تبغانا يا مسكين نتنازل عنه؟ هذه يعني ما هي إلا كما قال القائل: حسد الفتى إذ لم ينالوا فضله. فالقوم أعداء له وخصوم. ما هو هنا الشاهد؟ الشاهد كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم. مثل القمر بدر استهوت صاحبها إليها فحسدوه، حسدوها فقالوا لها: أنت جميلة ما شاء الله، هذه مذمة، هذه مذمة كونها جميلة، حسدا وبغضا إنه لذميم. هذا ما يغيرنا، عندنا العقيدة، وإذا صحت العقيدة انطلقت الجوارح للأعمال، نعم عندنا العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 13 بمكة ما دعا إلى إقامة حكم ولا إلى مجاهدة ولا إلى شيء من شرائع الدين، اللهم إلا شيئا يسيرا تعرفونه من ذلك الصلاة. وقد قالوا له إن أردت ملكا ملكناك، فعلى قاعدة بعض الدعاة الذين يقولون إذا وصلنا للكرسي نبي نصلح، يقول هذا كذب، الواقع أكبر شاهد. وصل كثير منهم إلى الكراسي فما ازدادوا إلا عتوة ونفورا، افتتاح للقباب وتشييد للقبور ودعوة إلى التعايش مع اليهود والنصارى والتقريب بين جميع الأديان المحرفة الباطلة التي ذم الله أهلها، وما حققوا شيء. فإذا هذا ماذا يفيد؟ ما يفيد بشيء. والعالم الإسلامي يروج بالذبائح، نعم، بسبب ماذا؟ بسبب ضعفنا. ما أهون الخلق على الله إنهم تركوا أمره. قالها من؟ من قالها؟ المدفون عند أسوار القسطنطينية. أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال إنهم لما عفوا، إنهم لما عفوا ربهم أزال ملكهم فأوقعهم سخولا في أيديكم. يعني الروم، لما؟ لأنهم بدلوا دين الله الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، بدلوه فجعلهم الله جل وعلا خولا بأيدي المسلمين، يبيعونهم ويسترقونهم، وفريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. نعم أذلهم الله وأهال، وعد الله الذين إيش آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فبدأ بالإيمان ثم العمل، لأن الأعمال ثمار والإيمان أصل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ليش هذه الأشياء كلها؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا جاءت العبادة والشرك، عبادة غير الله، وقام الشرك وانتشر، أي ملك يبقى؟ تريد أن تقيم ملك على الشرك؟ إن الله يزيله. لما؟ لأنك تنكبت أمره. فالله ما يملك عبادة إلا لأجل أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فإذا أشركوا به كما يزول من كان قبلنا، ما أهوننا على الله إن نحن ضيعنا أمره. فإذا يمثل لنا في الأرض متى نعبده لا نشرك به شيئا. أما هذا يدعو البدوي، وذاك يدعو المرغني، وذاك يدعو مدرمان، وذاك يدعو عيدروس، وهذا يدعو القادري، وهذا يدعو الجيلاني، وهذا يدعو السيد فلان، وذاك إذا أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذن فالله سبحانه وتعالى أذاقنا هذا لهواننا عليه، وما هن عليه إلا لهوان أمره علينا. وأعظم مأمور به توحيد الله جل وعلا، وأعظم منهي عنه الشرك به سبحانه وتعالى. هل يفقه هؤلاء؟ كثير من إخواننا يردد مثل هذا الكلام ما يدري ما معناه، وهذا يعوز صاحبه قلة الفقه في الدين، الفقه في دين الله جل وعلا. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة ما هي؟ السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا، أبدأ بما بدأ الله به. إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا كأول القرآن، بدأ بالصفا قبل المروة لأنه مقدم في الآية. إذن فالآية هذه يعبدونني ليش؟ لا يشركون بي شيئا، وعد الله الذين آمنوا منكم. فإذا هذا الوعد للمؤمنين لا للمشركين، إقامة دولة الإسلام للمؤمنين لا للمشركين. فإنهم وإن أقاموها لحظة فسرعان ما تطيح، والواقع أكبر شاهد. فانظروا يمنة ويفرح، قلبوا النظر، وكما يقال ولا يصيح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. دولة الإسلام الوحيدة يعرفها من يتحدث بهذه اللغة، تفتتح ضبة البرهان، ضبة مبنية مثل القبة التي بنيت على المسجد النبوي، على القبر النبوي، مبنية لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهؤلاء يبنون عليها مساجد وتفتتح رسميا. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور والقعود عليها والصلاة إليها، وهؤلاء يبنونها. تمام، هذه دولة الإسلامية. اللعن متوجه البناء على القبور، والذين يبنون على القبور وهم يبنون. طيب دولة ثانية يزيل أناس القبور بغض النظر عن التصرف الذي فعلوه، نعم، لكن من حيث الأصل هذا العمل عمل شرعي، بل هو الذي بعثت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فيأمرون بإعادة بنائها. طيب انظر للإسلام هناك، وانظر للإسلام عند من يحاربون القبور. تمام، فهذه القضية بارك الله فيكم، هن على الله لما هان أمر الله علينا، وأعظم مأمور به عبادته وحده لا شريك له، وأعظم منهي عنه ارتكبناه وجرى عليه كثير من الناس عبادة غيره معه. إيش قول الله جل وعلا؟ قال الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالذي يحارب الطاغوت الشرك به جل وعلا هذا أعظم طاغوت. تمام، هذا مستمسك بالعروة الوثقى ولا لا؟ بنص هذه الآية. فإذا كان حاله هكذا فلا يضيره ما قاله فيه القائلون. أما المجوس والرافضة فالذين يتعاملون معهم هم الذين يقولون هذا الكلام. هذه مواقف دعاة الدعوة إلى الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى طريقة أصحابه والسلف الصالح. إيتوني بنصف سطر لواحد من هؤلاء دافع فيه عن الروافض، نصف سطر، ولكم ما حييتم. نصف سطر من هؤلاء الدعاة إلى الله على منهج النبوة، نصف سطر كتبوه في الدفاع عن الروافض. واجمعوا الذين كتبوا أو للذين كتبوا يدعون إلى التآخي مع الروافض، تعرفون حينئذ من هم الذين يقولون هذا الكلام. الذين ينادون بهذا الكلام هم الذين يدعوننا إلى التعايش مع الروافض ولا فرق بيننا وبينهم. إلى متى ذلك؟ هذه الفقرة نقول حتى يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء ويرضى ويسر له الأمر. وهذا أمر قد سبق أن الخلاف كائن في هذه الأمة، ف73 فرقة تفترق عليها هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو البناء على القبور؟ ألا أبعثك على مثل ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي المخرج في البخاري؟ قال بلى، حديث ابن حياج الأسدي. قال لا تدع كفا إلا سويته، ولا صورة إلا طرستها. هذه بعوث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بعوث النبي، هذه مهامها. ادعوا الله، ادعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فهذه هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقنا. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على ذلك حتى نلقاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم برحمة يهدي بها قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله خير على ما قدم وتفضل به من هذا البيان الواسع. ربي على أولئك الذين أغاضهم أم هذا المخيم الطيب المبارك الذي حرق كل الحرق على الدعوة إلى التوحيد وإلى منهج النبوة، فوجدناهم قد غاضهم هذا الأمر حتى نشروا منشورات وسموا هذا المخيم مخيم ضرار، ومع ذلك ما وجدناهم مزقوا إعلانات المسرحيات ولا مزقوا إعلانات أولئك الذين يأتون ويهدمون السنة ويشككون فيها، وأولئك الذين يدعون إلى التقارب مع الرافضة، ولا مزقوا إعلانات أولئك الذين يشككون الناس في دين الله عز وجل ويستقصدون الرافضة حتى أنهم تصورهم يعني وسائل الإعلام وهم يستمعون معهم فيتوجدون إليهم ويداهنونهم. بل وما وجدناهم مزقوا أولئك الذين يعلقون إعلانات الديمقراطية التي قالوا فيها غدا ستشرق شمس الديمقراطية ويجعلون السيادة الأمة بدل أن تكون السيادة لله وحده لا شريك له. أقول نقول كما قال الأولون وهل يضر السحاب نفس الكلاب؟ نقولهم ما قال الله جل وعلا وهو أبلغ من ذلك قل موتوا بغيظكم. وإنما يعني أنا عرفت أن أو منعت في البداية أن يعرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ وهو أبى إلا أن يعني يحيثنا بما قدم، لأن أكثر الوجوه الطيبة المباركة قد علمت حقيقة أمور هؤلاء وهم ما اجتمعوا معنا في هذا المكان إلا تشجيعا للعقيدة الصحيحة والمنهج النبوي القويم السلفي القائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح وفهمهم رضوان الله تعالى على المجمعين وعلى آله وصحبه وسلم.
أن يهدي ضال المسلمين وأن يهدي إخواننا وأن يثبتنا وإياكم جميعا عن الحق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهم كما شرح صدورنا جميعا، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى كما نسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يمن عليهم وأن يشرح صدورهم وأن ينور قلوبهم وأن يبصرهم بالحق وأن يثبتنا وإياهم عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنستضيف في هذه الليلة المباركة الشيخ محمد بن هادي المدخلي في القرن الربيع الأول شباب محافظة الأحمدي، ويتمثل هذا اللقاء بطرح الأسئلة عليه. السؤال الأول يقول سائله: يا شيخ، أريد أن أتعلم العلم الشرعي، فكيف الطريق وبأي شيء أبدأ؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك من المتحابين فيه، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. وهذا الأمر الذي ذكرت أمر عظيم، مسألة العلم الشرعي فهو جماع الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخير فيه بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الخير الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم متمثل في الفقه في دين الله جل وعلا، وهو من علامات إرادة الله جل وعلا بعبده الخير. والفقه في الدين سبب صلاح الأعمال وقبولها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، فما قال أكثر عملا وإنما قال أحسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل ما اجتمع فيه شرطان: الإخلاص لله جل وعلا فيه، والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فلا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو العمل الصالح، يكون خالص لله جل وعلا وأن يكون صوابا. والطريق إلى ذلك لا يمكن إلا بالتفقه في دين الله جل وعلا. والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى يكون بالدراسة على أهل العلم، المشايخ المعروفين بسعة العلم، صحة العقيدة، اتباع السنة، هؤلاء الذين يؤخذ عنهم. فإن لم تكن ببلد يوجد بها علماء فعليك بطلبة العلم المتمكنين المعروفين بالمتابعة للسنة والتمسك بها والحث عليها ودعوة الناس إليها، فإن هؤلاء هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا شيء من توفيق الله جل وعلا للعبد في بداية أمره أن يوفق لعالم سني، فإنه إذا وفق لذلك استفتح طريقه بهذا الخير. ومن علامات التعافة والشقاء عياذا بالله أن يوفق لصاحب بدعة يأخذ على يديه فيظل من أول أمره، فيصعب بعد ذلك استقامته أو تقويمه. فإذا ظفرت بالعالم أو بطالب العلم المتمكن على الصفات المذكورة فاقرأ عليه، وعليك بالتدرج والتربي شيئا فشيئا. فابدأ بالأصول المعتبرة في العقيدة كثلاثة الأصول وكشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكشف الشبهات هذا يحتاج إلى تكراره في هذا العصر. فسبحان الله العظيم، ما من شبهة قديمة إلا وفي الغالب حطرها الشيخ في هذا الكتاب الصغير في حجمه العظيم في نفعه، ثم هي الآن تردد في هذه الأعصار، لكن اختلفت الألفاظ والأساليب والمعنى والمدلول واحد. فإذا أتقنت هذا الكتاب مع ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد عليك به، وعليك بكتاب التوحيد مع شروح العلماء المعتبرين، إذا وجدت من يقرأ أو من يقرأ عليه شرح الكتاب هذا لأئمة الدين المعروفين كشرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه فتح المجيد، وتتفقه في الشرح، تعرف معانيه ومدلولاته ومقاصده ومطالبه وأدلته ومناقشته، هذا تخرج منه بعلم. أما تأخذ النص وتأتي به على طرائقنا نحن، الكلام الكثير تجده والنفع عليه. فاحرص على أن تقرأ شروح العلماء المتمكنين لهذه الكتب، ثم تيسير العزيز الحميد كذلك. الواسطية في الأسماء والصفات، ثم الحموية، هذه العقيدة، ثم العقيدة الطحاوية وشرحها، ثم التدمرية، هكذا بالتدرج. فإننا تعلمنا على هذه الطريقة، لا بدأ بنا في التدمرية ولا في الطحاوية، وإنما بدأ بنا من ربك وما دينك ومن نبيك. وإذا قيل لك من ربك فقل المعلوم. بدأ بنا بهذه الطريقة، على هذه الطريقة تربى مشايخنا الكبار اللي هم الآن تقدمون في السن، نسأل الله أن يمتع بهم وأن يجزيهم عنها خير الجزاء. هذا في العقيدة. ثم في الحديث، أليس بالأربعين النووية؟ هذه الأربعين النووية أحيانا نجد في نفوسنا استكثار منا نحن نقرأ الأربعين النووية، هذه عيالنا يقرونها في المدارس. خطأ. الأربعين النووية مدار الأعمال، أعمال المرء في يومه وليلته وفي أكثر شؤونه على هذه الأربعين النووية. اختار أئمة جامعين متمكنين في علم الحديث، فما جاءوا بها من فراغ، مع إضافة الحافظ ابن رجب عليها، هؤلاء أصحابها ابن الصلاح، والنووي كمل الأربعين، والحافظ ابن رجب كمل الخمسين، جامعون في السنة والاطلاع عليها، مطلعون على فتاتها، محيطون بها في الغالب، لا يلد عنهم إلا القليل. فالذي تكون هذه صفته غالبا يجمع لك الخير ويستوفي أطرافه. الأربعين النووية تبدأ بها، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام وبلوغ المرام، ثم إذا انتهيت إلى درجة فالمنتقى لا بأس. محرم عبد الهادي المنتقى، المهم تبدأ التدرج. لماذا؟ لأن الناس إذا بدأوا بالكثير مرة واحدة انقطعت فملوا، كان بعض الناس يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ما يقوم أول ما يقوم أول ما يقوم بالبقرة، لا يستفتح بركعتين خفيفتين تنسق نفسه. فهكذا الإنسان يبدأ بالمختصر يتمكن فيه، ولأن القلب، هذا القلب يعني كالإنسان له قوة تحملية معلومة، وهو يختلف من شخص لشخص، فهذا يستطيع أن يقرأ ويحفظ في اليوم 10 صفحات، وذاك ما يقدر في صفحة. فإذا كلف نفسه وأجهدها وانتقل بها لما هو ثقيل عليها ضعفت عن الحمل، وربما انقطعت. والقرآن العظيم نزله الله جل وعلا نزوما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ورتلناه تفصيلا. والإمام مالك رحمه الله تعالى لما كتب وطأه سنه 40 سنة وهو يصنف فيه، فلما جاءوا يأخذونه عنه عرضا كم قرأه؟ قرأه على مالك كثير، والروايات للموطأ كثيرة جدا، بلغت 70 أو 80 رواية للموطأ. فقال مقالته المشهورة رحمه الله: كتاب صنفته في 40 سنة تأخذونه في 40 يوما ما أقل ما تفقهون فيه. فأين الإمام مالك في الفقه والفتوى والإمامة؟ بح علم من أعلام المسلمين. لما؟ لأنه 40 سنة ويصنف في هذا الموطأ. الذين أخذوا كم لهم من المكانة والإمامة والفقه والكتاب والشرع والفتاوى عنهم؟ قليل، ليسوا كما عليك. قال ما أقل ما تقرؤون فيه، أن تقرؤون في 40 يوم. أنا جلست أكابد 40 سنة وأنا أنظر في هذا الكتاب، أزيد وأحدث وبدل وعدل وأنقص وهكذا، حتى جاء على هذا النحو. وأنتم تجون تقرؤون مرة واحدة 40 سنة 40 يوم؟ هل فقهكم كفقه؟ الإنسان يتدرج كما قلنا، لأنه إذا انتقل إلى ما هو أعلى فإنه ينقطع عما هو أدنى، وهذا أمر معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه آيات من القرآن ولم يكن يعلمهم سورا، 10 آيات. كذلك هم كانوا يمشون على هذا. فالحاصل مع الصبر ترتقي شيئا فشيئا حتى تتمكن بحول الله جل وعلا وقوته. وإياك والعجلة، هذه واحدة، وإياك والاستقلال أو الاستحقار لهذا الشيء لأن تراه صغير أقل من مستواك. نعم أقل من مستواك، إن كنت صادق احفظه السرعة وأسجده السرعة ولا تفتن المكوث فيه ثم انتقل إلى غيره. هذه الطريقة الصحيحة، كونك تقول هذا سهل ميسور أنا رحمه أكبر منه، يقول إن كنت كذلك هبدأ به واتقنه في مدة قليلة ثم انتقل إلى ما هو مبني عليه. أما كونك تنتقل لما هو أعلى منه وأنت ما حصلته فأبشر بأنك تنقطع. هذه واحدة. والثانية تقع في المبتكات عليك والمخجلات، فتسأل في البدهيات وأنت قد انتهيت إلى العلويات فتجد نفسك صفر في البدهيات تكون مضحك على الناس. فهذه من سر من أسرار التدرج في العلم. تنقسم في بعض الناس عن أمور بسيطة جدا يقف فيها حالك وتلقى أنه محاضر ولا دكتور، سبب ايش؟ سبب عدم التدرج، أن هذا الشيء الذي استقله يسأل عنه فيما بعد سيفرج فيه لأنه ما حصله، نجد من عليه، قفز من عليه. فينبغي لك أن تسير. وأنا عندي قاعدة أقولها لكم أرضاها لنفسي، طريقة مشايخنا حفظهم الله أئمة الدعوة، رحم الله من ذهب ووفق من بقي وثبته ونفع بالإسلام سنين. هذه الطريقة التي مشوا عليها خرجوا في الصورة التي فرضوا، لما خالفناها كم خرج منا على طريقتهم؟ نأدر. لما كانوا جامعتهم الجامع الكبير أئمة الدعوة المعاصرين هم تلاميذ الجامع الكبير، لكن انظروا فيما بعد قل ما يعني انظروا لا تفتش قليل من تجد يقوم في الفتوى والفقه والإمامة في هذا الباب وينفع الله سبحانه وتعالى به. يذهب منهم الواحد تلو الواحد ولا يوجد من يخلفه، الأربعة والخمسة والستة يا الله يطلع واحد يا الله. لما؟ أن الطريقة التي مشوا عليها غير الطريقة التي نحن نمشي الآن عليها، لأن الطريقة التي نمشي عليها غير الطريقة التي مشوا عليها. فلذلك أنا أنصح أخي ونفسي قبله، والله سبحانه وتعالى قد مدح العلماء قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فسر ابن عباس الرباني بالذي يبدأ بشراء العلم قبل كباره. الآن الشيخ عبد العزيز يدرس دروس متواصلة ومتفاوتة حفظه الله وبقية شيوخنا، يأتي ناس يدرسون عليه الأصول الثلاثة، شفتنا يدرسهم الأصول الثلاثة، يأتي أناس يقرون على كشف الشبهات يدرسهم كشف الشبهات، في الوقت نفسه أناس يدرسون عليه الصحيحين يدرسهم الصحيحين، وآخرون يدرسون عليه النسائي ويدرسون عليه أبو داود والإمام أحمد مسند الإمام أحمد، فيعطي لهؤلاء ولهؤلاء ولهؤلاء ولهؤلاء، بل أحيانا بعضهم ينتهي من درسه ثم يمشي. هذه يعني تجعل الإنسان يراجع معلوماته يثبت محفوظاته ثم يلقى بالطريقة الصحيحة. فإذا خالفنا هذه الطريقة ثقوا تماما أن ما نصل إلى ما وصلوا إليه، لأن إن أردت رقيا نحو رتبته ورمت مجدا رفيعا مثل مجده فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وحزم مثل حزمهم. فهذه طريقتهم إذا أردنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه أو قريبا منه أو نشابههم فلنسلك طريقهم، وإذا ما خالفنا فإن النتيجة ستكون على غير ما هم عليه الآن. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا من يخرج منها.
تقول سائل أريد أن أدرس وأتعلم العلم الشرعي ولكن أهلي يفرضون ذلك فيريدونني أن أدرس طب أو هندسة في الخارج، فماذا أفعل وهل يجب علي طاعتهم؟
لا تطعهم، كان عندك القوة والاتجاه والميل للعلم الشرعي لا قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب المقام. هذا هو الواحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وقال في الطب. فإذا كان يريد منك أن تذهب للطب وأنت عندك استعداد للعلم الشرعي، لا، اذهب للعلم الشرعي وحاول، والله جل وعلا لن يعدمك طريقة تنصر إلى حبها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فآمن بهذا وبإذن الله تجد المخرج. ولكن أوصيك بالرفق، فإنه ما كان في شيء إلا ذاله، وتحبب إليهم وتودد إليهم، ولا يكن يعني تعاملك معهم من باب الغلظة والجفاء، أو من باب أنهم جهال ما عرفوا القدر للمصلحة. فمن قد ينظرهم من زاوية، ولكن عليك أن تكون بهم رحيما رؤوفا بارا، وادعو الله لهم وتحبب إليهم في الكلام، فإن الله جل وعلا فإن سلمة الطريق. نعم نعم ولو واجب. نعم.
ما هي الكتب التي تنصح بها طالب؟
لأن تعلم العلم الشرعي لا سيما ما تصح به الأعمال ويتبين به الشرع وتقوم عليه العبادة أمر واجب، أمر واجب. تعلم الطب فرض كفاية، ذاك واجب ما تصح به العبادات، تقوم به الأعمال في العبادات، تعرف صحيحها من ضعيفها وباطلها، بدعيها من شرعيها، تعرف الشرك، تعرف شبهات أهله، التوحيد مواداه كماله، منافيات أصله، فقه في دين الله، تعرف الحلال والحرام مما تصح به عبادتك كصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك ونحو ذلك. هذه أمور واجبة، فإذا تعلمتها فقد وفقت للخير. أما تعلم الطب فهذا فرض كفاية. نعم.
ما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم لفهم منهج أهل السنة في التعامل مع أهل البدع؟
هذه الكتب تجدها لله الحمد متوافرة الآن، وليس كالأحصاء الماضية. كان فيما مضى ليس عندنا في الغالب إلا ما نقله لنا أئمة الإسلام ممن وصلنا كتبه، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والآن قد طبع كثير من هذه الكتب ومن الله جل وعلا به على الأمة، فله الحمد وله الشكر على ذلك. لكن ليس معنى هذا أن تستقل بفهم النصوص بمفردك، لا، عليك أن ترجع إلى شروح الأئمة المعتبرين، أئمة الدين المشهود لهم بالرسوخ في العلم. فمن هذه الكتب كتاب السنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله، والسنة للنكائي، والإبانة الصغرى والإبانة الكبرى لابن بطة، وسنة للخلال أيضا قد طلع إلى الحمد الجزء الرابع والخامس نزل في الأسواق، هذا فضل عظيم. فالشريعة كذلك الآدري وغيرها، كما تحرص أيضا على قراءة كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، وما كتبه تلميذه ابن القيم رحمه الله، ثم بعدهم الذي فتق المعارف من علومهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأدخله الجنة بغير حساب. هذا الرجل الذي نفع الله به الأمة وأحياها بفضله ورحمته، ثم بسبب هذا الرجل بسبب دعوته فقد منحه الله فقها دقيقا ما يعرف حلاوته وقدره وقيمته إلا من يدمن النظر في كتاباته رحمة الله ورضوان عليه وعلى جميع علماء الإسلام. فهذه الكتب تبين لك التعامل الصحيح مع أهل الأهواء والبدع، إضافة إلى مدرسة شيخ الإسلام ابن الوهاب من أبنائه وأحفاده كالشيخ عبد الله سليمان بن عبد الله، الشيخ عبد الله
الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الرحمن الباطيل، ابن عمر، ابن سحمان، الشيخ محمد بن ابراهيم، الشيخ اسحاق، وغيرهم من ائمه الدعوه الذين افضوا الى الله والباقون منهم. الان الحمد لله الدعوه لها ائمه يقودونها بخطب واجمه ولله الحمد. فهؤلاء اذا ما اردت الخير تلزم رسالهم واحفظ رحالك ان تنزل لتوحيدهم. هؤلاء هم العدول لحمل العلم النبوي الشريف، فلا تستقل برايك، واعلم ان هؤلاء انما يتكلمون بعلم ويقفون عن بطل الله. فهذه طريقتهم المجربه عليها مرت قرون لا تجني الا خيرا. والمخالف في الغالب ان جنى خيرا فهو اقل بكثير مما يترتب من مفاسد على ما يجنيه او مما يجنيه بسبب مخالفته. فانا عندي قاعده ان اذا رايت شخص يخالف هؤلاء العلماء في طريقتهم او يستقل علمهم ومستهجنهم فاعرف ان نهايته الى سوء. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجيرنا واياكم، لان الله جل وعلا امرنا اولئك الذين هداهم الله بهداهم اقتده. هؤلاء شهد لهم الائمه بالهدايه وفارقوا الحياه وهم على ذلك، فنحن مامورون بالاقتداء بهم. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من هؤلاء المهتدين. نعم.
ما هو أصابه في الشرعية؟ لأن بعض الناس يجعل كل تعاون شرعي يجعله من الحزبية، فالبعض الآخر يتعاون لذلك الحزبية ويقول أن هذا تعاون وليس حزبية، فما هو ضابط الحزبية وما هو الفرق بينه وبين التعاون غير الحزبي؟
أظن أنني قد سئلت عن هذا في لقاء عندكم قبل. فأقول الضابط للحزبية هو كما حكى مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله، مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى ورضي عنه، لما قال: من كان معنا كنا له وكنا وكنا، ومن كان ومن لم يكن معنا كنا عليه وكنا وكنا. فالضابط والمعيار أن تكون مع الشخص لا مع الحق والأدلة الشرعية الكتاب والسنة. فإذا كنت معه سواء أخطأ أو أصاب تعصب له لخطئه وصوابه، هذا هو التحدي. أما إذا كنت مع النصوص تدور معها وجودا وعدما حلا وحضرا، هذه ليست الحجية. التعاون على البر والتقوى، أنا وأنت، أنت لي شيخ أو أستاذ أو أخ كبير أو من الله عليه بسببك فاهتديت على يديك، نعم أتبعك في الحق، ولكن إذا أخطأت أرد عليك وخالفك. أمنزل أنزلك هو يا الله يا رسول الله أم أنه الحرب والرأي والمثل؟ قال لا، قال إذا فليس هذا المنزل. أرى أن تنزل فقبل. قضية كانت الرأي والمشورة فتحر الرأي والمشورة، وإذا كانت النص يجب عليك أن تعود إليه ويجب عليك أن أعود إليك، ومن خالفه يرجع ينصح له ويبين، فإن أصر خطئ قيل هذا خطأ، وإن قال به فلان لكن خطأ. فإن علامة الحزبية فإن رأيته منشرح الصدر موافقا لا يحدث بينك وبينه هذا الأمر خطاب، يقول هذه وجهة نظري، هذه وجهة نظرة مثلا، والأدلة المعول عليها المعول الأمر إنما المعول فيه عليها، هذا خير. أما إذا خالفته بسبب الأدلة فوقع فيك أو بدأ يحذر منك أو بدأ يعني يلفق لك التهم لا لشيء إلا لأنك ما رأيت الذي هو عليه أو رأيت أن الذي عليه خطأ واضح، هذا هو التحذب. يعني ما يرضى عنك إلا إذا وافقت على كل شيء خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يطاع الطاعة المطلقة، وأما بعد ما بعده كل من بعده كل يؤخذ من قوله ويترك، هذا لا إلا راد ومردود عليه. فما دام المرء أقصده الحق المعول على الدليل فهذا ما يفي خلافه، لكن إذا كان القصد حزبية ان المساله تنطلق من اطار ضيق تكون معنا ولا تضد لنا. هذا مذهب اهل الاهواء كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، فان مفهومهم ان لم تكن معنا فانت ضدنا. الخطا اهل السنه اذا لم تكن معنا فاننا نسال عن ايش الدليل اللي جعلك تخالف في هذا. هذا هو الواجب، ما تقول لا تكون معنا طالما ان تكون مع الدليل، تدور معه حيثما دار وجودا وعدما، ما تطالب بان تكون معنا مطلقا. لا، نحن واياك ايش؟ قال تعالى على البر والتقوى، فاذا اخطانا وخالفنا البر وخالفنا التقوى لا ما لنا تعاون على هذا. نعم.
جزا الله الشيخ فمن هذه النقطه فذا جزاء على ما قدم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن القيم الكويت الفحاحي هاتف رقم 391-11-78، وحيث انه بقي في شريط متسع فيسرنا اكماله بهذه الماده.
اللهم اني اسال بايماني بك من احبك لي لك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم باذن والدي بصله الرحيم لأداء الأمانة فاستبعنا من أصحاب الغار، توسل الله بأعمالهم الصالحة فأنجاهم الله وفرج فرجهم. أخبر الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من قبلنا دعاهم النبي في المطر إلى غار فدخلوا فيه من أجل المطر والليل يبيتوا فيه، فأنزل الله صخرة فتحرج من على الجبل حتى سدت عليه الغار ولم يستطيعوا لها دفعا، فقالوا هنا بينهم لن يخلفكم من هذه الصخره الا ان تدعو الله لصالح اعمالكم، فتوسل الله لصالح اعمالكم فانجاهم الله منه. قال احدهم اللهم انه كان لابوان شيخان كبيران وكنت الاخذ قبلهما اهلا ولا مالا، الغبور غير الحليم في أول الليل من هذا في بابها صب الغبوص الليل لحلم الإبل، فكان يأتي بالحليب يسقي أرضيه قبل أهله. هنا عاد طلب السير ذات ليلة تأخر فجاءهم فوجدهما نائمين فكان يوقظهما وبقي والد في قدح ينتظر يوقظهما، والصبية عنده يتوغون يريدون الحليب من شدة حبه والديه وبره لهما بغيا واقفا حتى طلع الفجر فسقاهما. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما هي فيه، ففرجت ظهره بعض الشيء لكن لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثاني اللهم إنك لازم ندفع عنه من أحب الناس إليك، فراودتها عن نفسها يعني الزنا فأبت عليه، فألمت بها سنة ألمت بها سنة شديدة يعني حاجة، فجاءت إلى تطلب الرزق والحاجة سد الحاجة، فقال لا حتى تمكني من نفسك حتى تسمح يعني حتى تسمح لها بالزنا، فعند الضرورة سامحت. فلما جلس بين رجليها قال يا عبد الله اتق الله ولا تفض خاطر الا بحقه، وقد اعطاها 100 دينار و20 دينار و100 دينار و20 دينار. فلما قال له اتق الله ولا تفض خاطر الا بحقه خاف من الله قام وقام وتركها وترك الذهب لها. ثم قال في هذه الحادثه اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما احسنت، ان تركت الزنا ان تركت الذهب خوفا منك فافرج عنا ما احسنت. ثم رجعت في الصحراء قليلا لكن لا يستطيع الخروج. ثم قام الثالث فقال اللهم انه كان لي اجره عمال عنده فاعطيتهم حقوقهم الا واحد بقي له الحق عندي، فنميته وثمرته في ابل وبقر وغنم وعبيد انتظر مجيئه ياخذ حق صرف الترابيه تجري فيه شرى من ابل باقي لها آخر من شعير أو من ذرة أو من عرف، فلما هذا المال لما تبيعه التجارة فيه واشترى منه إبل وبقر وغنم ورقيق، فجاء بعد مدة قال: يا عبد الله أعطني حقي اللي خليت عندي، حقي ما أعطيته لي. قال: يا فلان كل ما ترى من حقك كله، كله الإبل والبقر والغنم والعجين كله من حقك، ثم ارته له. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ به، هو من حقي خذه. فساقه كله، ساق الإبل والبقر والغنم والعجين، ثم قال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنها. ثم فرجت الصحة وخرج لأسباب أعماله الصالحة التي توسلوا بها إلى الله عز وجل، فنفعتهم عند الشدة وأنجاهم الله بها عند الشدة. فسوى توسل الله بإيمانك وتقواك وبر والديك وأدائك الحقوق وسيلة صالحة، وهكذا التوسل بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به كله وسيلة صالحة. توسل الله بأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك تؤمن بالله ورسوله وأن تؤمن باليوم الآخر، كلهم وسيلة لذلك. اللهم إني أسأل بأسمائك وصفاتك وصفة شرعية. أما توسل بالمخلوقات لا، جاه النبي أو بحق النبي أو بجاه فلان أو رأس فلان أو شرف فلان، هذا هذه وسيلة باطلة ما تنفع، ليس وسيلة شرعية. نعم.
وقد وجدت له طرق متعددة تكلم عليها الشيخ العلامة المحدث نادرة العصر في علم الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني جزاه الله خيرا في السلسلة الصحيحة، وتكلم على بعض طرقه وأورد له طريقا أيضا نظيفا متابعا خرجه ابن عبد الهادي في كتابه جمع الجيوش والدساكر على غزو ابن عساكر. ابن عساكر الأشعري طد عليه هذا ابن عبد الهادي وألف هذا الكتاب ولا يزال مخطوطا، فخرج الشيخ منه وذكر الحديث وبعض الطرق له وحكم عليه، فهو حديث حسن لا كلام في ذلك إن شاء الله تعالى. والعمدة في هذا على القواعد كما ذكرنا، والذين تكلموا بعضهم أو كثير منهم استنكر متنه وليست في متنه ذكاره، فإن الله جل وعلا احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة بمعنى أنه لا يوفق إليها ما دام على بدعته، وليس معنى أنه لا يتوب عليه، لا، ويتوب الله على كما جاء في الحديث: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا ولا يملأ عن ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله تعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإذا التوبة مقبولة، ولكن المراد هنا احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة، يعني ما دام على بدعته، والمعنى أن صاحب البدعة والله أعلم يتدين يعتقد أن هذا هو الدين، فما في شيء يحمله على ترك بدعته، بخلاف العاصي. العاصي إذا قلت له ما يخالفك في أن هذا معصية أو أن هذا فسق، لا قلت له: يا عبد الله ترك الدخان هذا حرام، هذا مضر، لو لم تكن فيه نصوص في خصوصه لكانت النصوص العامة: ولا تقتلوا أنفسكم، حل لهم الطيبات وحرموا عليهم الخبائث، وقد ثبت بإجماع المسلمين والكافرين أنه خبيث يضر الصحة ونشراتهم فيه كثيرة، بل حتى الذين يبيعونه يقولون الدخان مضر بالصحة ننصحك بالامتناع عنه، وهم مروجون له. فماذا تريد؟ آتي وأبيع عليك السلعة وقل لك تراها سلعة الردية لا تشريها، ومع ذلك تشريها لأنك مهبول مجنون، خلاص معمي بصرك، كاتب لك على ظهر البكت: التدخين يضر بصحتك، ننصحك بالامتناع عنه. وهو الذي يروجها من كاليفورنيا وغيرها كما ترون في الدعايات في المجلات الموجودة. هم أنفسهم فضلا على علماء الشريعة، فضلا على الأطباء المسلمين الأمناء الموثوقين، يقولون بهذا. ولكن ما يكابر ولا يجادل، يقول بني الله بلا نبها ادعو الله لنا. أما المبتدع تقول له تعال أنت على خطأ، فخلاف منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح. لماذا لا تثبت لله السمع والبصر على ما يليق بجلاله وعظمته، والآيات طافحة في كتاب الله جل وعلا بإثبات هذه الصفات، والأحاديث متكاثرة متواترة؟ لا، فيأتيك بالتأويلات الشيطانية. فالذي عليه هو دين يتعبد الله به، ما هو معصية فسق يعرفها كل واحد. لا، هذا ما يعرفه إلا من يعرف العلماء، طلبة العلم متمكنين كذلك يعرفون أن هذا باطل. فهذا يتدين الله بهذه البدعة التي هو عليها، دين لله بها، فيراها الدين. فكيف يطلع عن الدين؟ مثل قريش لما كانت عن الكفر تتدين به، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الحق من عند ربه قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكانوا يسمون المسلم إذا أسلم الصادع، فكانهم هم أهل الدين الحق، أرأيتم؟ فهكذا صاحب البدعة تزين له بدعته ويراها هي الدين وينافح ويناضل عنها ويحارب، فكيف يترك الدين؟ هذا هو الدين، ما يتركه، إذا تركه يرى نفسه أنه ضل. ففرق بينه، ولذلك فرق بينه وبين العاصي. استجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إذا ترك البدعة وفقه الله جل وعلا، تأقلع عنها وطلب الحق متجرد وفقه الله جل وعلا لإدراكه ولإصابته. أما ما دام على بدعته ينافع عنها فهذا ما يرجع. فهذا معناه، معناه أنه لا يوفق لطريق التوبة، المعنى أنه لا يوفق لطريق التوبة، لأنه يرى أن ما عليه هو الدين الصحيح، فكيف يترك الدين الصحيح بخلاف العاصي؟ نعم.
يقول من الأخوة من يسأل عن صحة التوبة عندما يذنب ثم يعود ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، يقول هل هذا استهزاء بأمر الله عز وجل أم هذا من الشيطان حتى يدع التوبة عندما يعود إلى ذنبه؟
هذا عائد إليه وهو يعرفه من نفسه، هو السائل كل واحد يعرف من نفسه هذا. فالإنسان في هذه القضية أحد رجلين، الأول أن تغلب نفسه وشهوته وهو يحب الخير ويفرح بالتوبة، لكن يضعف أحيانا، يضعف أحيانا إذا اجتمع عليه الهوى والشيطان والصحبة المزينة قرناء السوء، مجالسة الخلطاء السيئين ونحو ذلك، يضعف إيمانه فيقع في الذنب. ودلالة صدقه أنه إذا كف عنه ندم على فعله، فهذا لا ضيق عليه، فإن عاد تاب الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، يقبل التوبة ويغفر الذنب ويغفر له، هذا لا بأس، توبته إن شاء الله صحيحة، سواء تاب من الذنوب التي هو عليه كل عليها كلها أو من بعضها. فالتوبة عند أهل السنة صحيحة، وإن وقعت من بعض الذنوب وبقيت في بعض الذنوب الأخرى، تب ما تشرب الدخان ولكن تسبل الإزار، صحة التوبة من بعض الذنوب وتؤاخذ بما بقي. تبت من حلق اللحية، أرخيت لحيتك لكن بقيت على مشكلة شرب الدخان، خطأ حينما تقول اللحية طويلة وعريضة وتدخن، خطأ باطل هذا الكلام، لكن تنصح لا علاقة لهذا بهذا. نعم، الأصل في المسلم أن يكون كاملا ويسعى إلى الكمال، لكن إن أقام هذه الشعيرة التي أوجبها عليه الله جل وعلا على لسان رسوله، أعفو الشوارب وحف اللحى، اعفو اللحى وحف الشوارب، اعفو اللحى وحف الشوارب، إذا تاب وترك لحيته لكن بقي عنده معصية الدخان، لا علاقة لهذا بهذا، يؤاخذ على ذاك وتصح توبته من هذا. فعلامة هذه الصورة إذا وقع الندم في قلبه كلما أخطأ يرجع يندم ثم يتذكر ويتحسف ويتأسف ويتوب إلى الله جل وعلا، لا بأس بذلك، توبته إن شاء الله مقبولة إذا توافرت شروطها وعلم الله منه الصدق والإخلاص. أما الثاني فهذا الذي يرائي الناس يقع في الدم، وإذا خلى بربه بارز بالمعاصي وإذا رأى الناس أظهر التوبة، وإذا مات الصالحين أظهر التوبة، هذا قلبه ما هو مستيقن بها بهذه التوبة، قلبه ليس مستيقنا بهذه التوبة لأنه فقد شرط. فإذا عزم على أن لا يعود وغلبته شهوته لضعف إيمانه فلا ضير، توبته تصح إن شاء الله وإن عاد. أما الثاني وهو الذي لم يعقد العزم على ما على العود ويستهزئ بآيات الله فهذا هو الذي يكون مستهزئا، بمعنى يفعل الذنب الآن ثم إذا رأى صالحين فلا نتب، وإذا وخروا عنه وغابوا بارز الله بالمعصية، فهذه توبة غير صحيحة لأنها فقدت الشرط وهو ماذا؟ الإقلاع عنها والندم عليها والعزم على أن لا يعود إليها صادقا من قلبه، هذا نعم، أما خلاف ذلك فلا يقبل، وتوبته من المخاتلة والاستهزاء بشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم. لا هذا أنا أقرأه حتى ما يقع في نفس أخينا، يقول هذا سمعنا لكم قصيدة في السنة على علماء المدينة، أنا ما أحفظها وبشرت نسيتها. نعم، فهذا عذري، ما أحفظ منها ولا بيت واحد. نعم. وأما هذا فيقول يريد ترجمة عن حياة الشيخ ربيع العلمية ولو كانت مختصرة، فنحن نقول له إن شاء الله تطلع قريبا ترجمة للشيخ بحول الله جل وعلا وقوته، تكون مستوفاة من بعض طلابه. وأما ما أخبار الشيخ محمد أمان الجامي حفظ الله الجميع وكيف صحته خاصة وأننا سمعنا أنه مريض، فنقول أن الشيخ طيب ولله الحمد، وقد قدم من أمريكا في العشر الأخيرة من رمضان، يعني قرابة 22 أو 23 في هذه الحدود، وهو طيب ومكث بقية العشر يصلي مع المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء العيد قضى عطلة العيد عند أبنائه وبين إخوانه من المشايخ وطلبة العلم، ثم عاد لاستكمال العلاج إلى أمريكا من 4 أيام فيما أظن، وهو طيب لله الحمد والعلاج يبشر بخير ولعله يستكمله ويعود إن شاء الله سليما معافى. هذا الآن جديد، يعني هذا على الأقمار مباشرة هذا السؤال. نعم. اقرأه ما عندنا شيء نخفي، اقرأ. لا اقرأه هذا بما أنه جاء إلي فأنا أقرأه. نعم. يقول أنتم ما عندكم إلا العقيدة والشركيات والبدع والأخطاء، فالعالم الإسلامي يروج بالذبائح للمسلمين من قبل الكفار والمجوس والرافضة، وإلى متى وحال المسلمين على ذلك؟ هذا الكلام حق وباطل. أما ما عندنا إلا العقيدة فهي رأس المال والربح بعدها، فمن لم يكن له رأس مال فلا ربح لديه، يبقى على التراب مملق أبد، فهي رأس مالنا الذي نحافظ عليه، إن جاء الربح فالحمد لله، فإن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وافترى إثما عظيما. فما دام التوحيد باقي فأبشر رحمة الله ترجى لك، فإذا ذهب التوحيد فكل ما دونه لا يعوض عنه. والعقيدة هي التي بدأ بها الله سبحانه وتعالى، فنحن متبعون. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ما هو بدع من الرسل، ما هو مبتدع. إيش الرسل جميعا؟ بما أمروا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبعد أن ذكر الرسل عدد وذكر عددا من الرسل كما في سورة الأنعام قال ولو شاء الله ما أشركوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يحذر إذا لقيت الرب جل وعلا لا تشرك به شيئا وأتيته بقراب الأرض بقراب الأرض خطايا للقيت بقرابها مغفرة. أما إذا لقيته بملء السماوات والأرض من الأعمال الصالحة وأنت مشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه النار، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأمر هذه منزلته، تبغانا يا مسكين نتنازل عنه؟ هذه يعني ما هي إلا كما قال القائل حسد الفتى إذ لم ينالوا فضله. فالقوم أعداء له وخصومه. ما هو هنا الشاهد؟ الشاهد كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم. مثل القمر بدر استهوت صاحبها إليها فحسدوه، حسدوها فقالوا لها أنت جميلة ما شاء الله، هذه مذمة، هذه مذمة كونها جميلة، حسدا وبغضا إنه لذميم. هذا ما يضيرنا، عندنا العقيدة، وإذا صحت العقيدة انطلقت الجوارح في الأعمال. ونعم عندنا العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 13 بمكة ما دعا إلى إقامة حكم ولا إلى مجاهدة ولا إلى شيء من شرائع الدين، اللهم إلا شيئا يسيرا تعرفونه من ذلك الصلاة. وقد قالوا له إن أردت ملكا ملكناك. فعلى قاعدة بعض الدعاة الذين يقولون إذا وصلنا للكرسي نبي نصلح، يقول هذا الكذب، الواقع أكبر شاهد. وصل كثير منهم إلى الكراسي فما ازدادوا إلا عتوا ونفورا، افتتاح للقباب وتشييد للقبور ودعوة إلى التعايش مع اليهود والنصارى والتقريب بين جميع الأديان المحرفة الباطلة التي ذم الله أهلها وما حققوا شيء. فإذا هذا ماذا يفيد؟ ما يفيد بشيء. والعالم الإسلامي يروج بالذبائح، نعم، بسبب ماذا؟ بسبب ضعفنا. ما أهون الخلق على الله إنهم تركوا أمره. قالها من؟ من قالها؟ المدفون عند أسوار القسطنطينية. أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال إنهم لما عصوا لما عصوا ربهم أزال ملكهم فأوقعهم خولا في أيديكم. يعني الروم، لما؟ لأنهم بدلوا دين الله الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، بدلوه فجعلهم الله جل وعلا خولا بأيدي المسلمين، يبيعونهم ويسترقونهم وفريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. نعم أذلهم الله وأهان. وعد الله الذين إيش؟ آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فبدأ بالإيمان ثم العمل، لأن الأعمال ثمار والإيمان أصل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ليش هذه الأشياء كلها؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا جاءت العبادة والشرك، عبادة غير الله، وقام الشرك وانتشر، أي ملك يبقى؟ تريد أن تقيم ملك على الشرك؟ إن الله يزيله. لما؟ لأنك تنكبت أمره. فالله ما يملك عبادة إلا لأجل أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فإذا أشركوا به كما يزول من كان قبلنا، ما أهوننا على الله إن نحن ضيعنا أمره. فإذا يمثل لنا في الأرض متى نعبده لا نشرك به شيئا. أما هذا يدعو البدوي وذاك يدعو المرغني وذاك يدعو مدرمان وذاك يدعو عيد الروس وهذا يدعو القادري وهذا يدعو الجيلاني وهذا يدعو السيد فلان وذاك يدعو. إذن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذن فالله سبحانه وتعالى أذاقنا هذا لهواننا عليه، وما هن عليه إلا لهوان أمره علينا. وأعظم مأمور به توحيد الله جل وعلا، وأعظم منهي عنه الشرك به سبحانه وتعالى. هل يفقه هؤلاء؟ كثير من إخواننا يردد مثل هذا الكلام ما يدري ما معناه، وهذا يعوز صاحبه قلة الفقه في الدين، الفقه في دين الله جل وعلا. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة ما هي؟ السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا: أبدأ بما بدأ الله به. إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا كأول القرآن، بدأ بالصفا قبل المروة لأنه مقدم في الآية. إذن فالآية هذه يعبدونني ليش؟ لا يشركون بي شيئا، وعد الله الذين آمنوا منكم. فإذن هذا الوعد للمؤمنين لا للمشركين، إقامة دولة الإسلام للمؤمنين لا للمشركين. فإنهم وإن أقاموها لحظة فسرعان ما تطيح، والواقع أكبر شاهد. فانظروا يمنة ويفرح، قلبوا النظر، وكما يقال ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. دولة الإسلام الوحيدة يعرفها من يتحدث بهذه اللغة تفتتح ضبة البرهان، ضبة مبنية مثل القبة التي بنيت على المسجد النبوي، على القبر النبوي مبنية. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهؤلاء يبنون عليها مساجد وتفتتح رسميا. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور والقعود عليها والصلاة إليها، وهؤلاء يبنونها. تمام، هذه دولة الإسلام. اللعن متوجه البناء على القبور والذين يبنون على القبور وهم يبنون. طيب دولة ثانية، دولة ثانية يزيل أناس القبور بغض النظر عن التصرف الذي فعلوه، نعم، لكن من حيث الأصل هذا العمل عمل شرعي، بل هو الذي بعثت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فيأمرون بإعادة بنائها. طيب انظر للإسلام هناك، وانظر للإسلام عند من يحاربون القبور. تمام، فهذه القضية بارك الله فيكم هن على الله لما هان أمر الله علينا، وأعظم مأمور به عبادته وحده لا شريك له، وأعظم منهي عنه ارتكبناه وجرى عليه كثير من الناس عبادة غيره معه. إيش قول الله جل وعلا؟ قال الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالذي يحارب الطاغوت الشرك به جل وعلا هذا أعظم طاغوت. تمام، هذا مستمسك بالعروة الوثقى ولا لا؟ بنص هذه الآية. فإذا كان حاله هكذا فلا يضيره ما قاله فيه القائلون. أما المجوس والرافضة فالذين يتعاملون معهم هم الذين يقولون هذا الكلام. هذه مواقف دعاة الدعوة إلى الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى طريقة أصحابه والسلف الصالح. إيتوني بنصف سطر بواحد من هؤلاء دافع فيه عن الروافض، نصف سطر ولكم ما حييتم، نصف سطر من هؤلاء الدعاة إلى الله على منهج النبوة، نصف سطر كتبوه في الدفاع عن الروافض. واجمعوا الذين كتبوا أو للذين كتبوا يدعون إلى التآخي مع الروافض، تعرفون حينئذ من هم الذين يقولون هذا الكلام. الذين ينادون بهذا الكلام هم الذين يدعوننا إلى التعايش مع الروافض ولا فرق بيننا وبينهم. إلى متى ذلك؟ هذه الفقرة نقول حتى يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء ويرضى وييسر له الأمر. وهذا أمر قد سبق أن الخلاف كائن في هذه الأمة، ف73 فرقة تفترق عليها هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو البناء على القبور؟ ألا أبعثك على مثل ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي المخرج في البخاري؟ قال بلى، حديث ابن حياج الأسدي. قال لا تدع كيفا إلا سويته، ولا صورة إلا طلعتها. هذه بعوث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بعوث النبي، هذه مهامها. ادعوا الله، ادعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فهذه هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقنا. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على ذلك حتى نلقاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم برحمة يهدي بها قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله خير على ما قدم وتفضل به من هذا البيان الواسع. ربي على أولئك الذين أغاضهم أم هذا المخيم الطيب المبارك الذي حرق كل الحرق على الدعوة إلى التوحيد وإلى منهج النبوة، فوجدناهم قد غاضهم هذا الأمر حتى نشروا منشورات وسموا هذا المخيم مخيم ضرار، ومع ذلك ما وجدناهم مزقوا إعلانات المسرحيات ولا مزقوا إعلانات أولئك الذين يأتون ويهدمون السنة ويشككون فيها، وأولئك الذين يدعون إلى التقارب مع الرافضة، ولا مزقوا إعلانات أولئك الذين يشككون الناس في دين الله عز وجل ويستقصدون الرافضة حتى أنهم تصورهم يعني وسائل الإعلام وهم يستمعون معهم فيتوددون إليهم ويداهنونهم، بل وما وجدناهم مزقوا أولئك الذين يعلقون إعلانات الديمقراطية التي قالوا فيها غدا ستشرق شمس الديمقراطية ويجعلون السيادة الأمة بدأ أن تكون السيادة لله وحده لا شريك له. أقول نقول كما قال الأولون، وهل يضر السحاب نفس الكلاب؟ قول نقولهم ما قال الله جل وعلا وهو أبلغ من ذلك، قل موتوا بغيظكم. وإنما يعني أنا عرفت أن أو منعت في البداية أن يعرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ وهو أبى إلا أن يعني يحيطنا بما قدم، لأن أكثر الوجوه الطيبة المباركة قد علمت حقيقة أمور هؤلاء، وهم ما اجتمعوا معنا في هذا المكان إلا تشجيعا للعقيدة الصحيحة والمنهج النبوي القويم السلفي القائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح وفهمهم رضوان الله تعالى على المجمعين وعلى آله وصحبه وسلم.
أن يهدي ضال المسلمين، وأن يهدي إخواننا، وأن يثبتنا وإياكم جميعا عن الحق. ونسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهم كما شرح صدورنا جميعا، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى كما نسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يمن عليهم وأن يشرح صدورهم وأن ينور قلوبهم وأن يبصرهم بالحق وأن يثبتنا وإياهم عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سنستضيف في هذه الليلة المباركة الشيخ محمد بن هادي المدخلي في المخيم ربيع الأول شباب محافظة الأحمدي، ويتمثل هذا اللقاء بطرح الأسئلة عليه. السؤال الأول يقول سائله: يا شيخ، أريد أن أتعلم العلم الشرعي، فكيف الطريق وبأي شيء أبدأ؟ ذكر الله خير.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك من المتحابين فيه، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. وهذا الأمر الذي ذكرت أمر عظيم، مسألة العلم الشرعي فهو جماع الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الخير فيه بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الخير الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم متمثل في الفقه في دين الله جل وعلا، وهو من علامات إرادة الله جل وعلا بعبده الخير. والفقه في الدين سبب صلاح الأعمال وقبولها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فما قال أكثر عملا، وإنما قال أحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل ما اجتمع فيه شرطان: الإخلاص لله جل وعلا فيه، والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو العمل الصالح، يكون خالص لله جل وعلا وأن يكون صوابا. والطريق إلى ذلك لا يمكن إلا بالتفقه في دين الله جل وعلا. والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى يكون بالدراسة على أهل العلم، المشايخ المعروفين بسعة العلم، صحة العقيدة، اتباع السنة، هؤلاء الذين يؤخذ عنهم. فإن لم تكن ببلد يوجد بها علماء فعليك بطلبة العلم المتمكنين المعروفين بالمتابعة للسنة والتمسك بها والحث عليها ودعوة الناس إليها، فإن هؤلاء هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا شيء من توفيق الله جل وعلا للعبد في بداية أمره أن يوفق لعالم سني، فإنه إذا وفق لذلك افتتح طريقه بهذا الخير. ومن علامات التعافة والشقاء عياذا بالله أن يوفق لصاحب بدعة يأخذ على يديه فيظل من أول أمره، فيصعب بعد ذلك استقامته أو تقويمه. فإذا ظفرت بالعالم أو بطالب العلم المتمكن على الصفات المعلومة المذكورة فاقرأ عليه، وعليك بالتدرج والتربي
شيئا فشيئا. تبدأ بالأصول المعتبرة في العقيدة كثلاثة الأصول وكشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكشف الشبهات هذا يحتاج إلى تكراره في هذا العصر. فسبحان الله العظيم، ما من شبهة قديمة إلا وفي الغالب حطرها الشيخ في هذا الكتاب الصغير في حجمه العظيم في نفعه، ثم هي الآن تردد في هذه الأعصار، لكن اختلفت الألفاظ والأساليب والمعنى والمدلول واحد. فإذا أتقنت هذا الكتاب مع ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد عليك به، وعليك بكتاب التوحيد مع شروح العلماء المعتبرين، إذا وجدت من يقرأ أو من يقرأ عليه شرح الكتاب هذا لأئمة الدين المعروفين كشرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه فتح المجيد، وتتفقه في الشرح، تعرف معانيه ومدلولاته ومقاصده ومقالبه وأدلته ومناقشته، هذا تخرج منه بعلم. ثم تأخذ النص وتأتي به على طرائقنا نحن، الكلام الكثير تجده والنفع عليه. فاحرص على أن تقرأ شروح العلماء المتمكنين هذه الكتب، ثم تيسير العزيز الحميد كذلك، الواسطية في الأسماء والصفات، ثم الحموية، هذه في العقيدة، ثم العقيدة الطحاوية وشرحها، ثم التدمرية، هكذا بالتدرج. فإننا تعلمنا على هذه الطريقة، ما بدأ بنا في التدمرية ولا في الطحاوية، وإنما بدأ بنا من ربك وما دينك ومن نبيك، وإذا قيل لك من ربك فقل المعلوم، بدأ بنا بهذه الطريقة. وعلى هذه الطريقة تربى مشايخنا الكبار اللي هم الآن تقدمون في السن، نسأل الله أن يمتع بهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. هذا في العقيدة. ثم في الحديث، عليك بالأربعين النووية. هذه الأربعين النووية أحيانا نجد في نفوسنا استكثار منا نحن نقرأ الأربعين النووية، هذه عيالنا يقرونها في البداية، خطأ. الأربعين النووية مدار الأعمال، أعمال المرء في يومه وليلته وفي أكثر شؤونه على هذه الأربعين النووية، اختارها أئمة جامعين متمكنين في علم الحديث، فما جاءوا بها من فراغ، مع إضافة الحافظ ابن رجب عليها، هؤلاء أصحابها ابن الصلاح، والنووي كمل الأربعين، والحافظ ابن رجب كمل الخمسين، جامعون في السنة والاطلاع عليها، مطلعون على فتاتها، محيطون بها في الغالب، لا يلد عنهم إلا القليل، فالذي تكون هذه صفته غالبا يجمع لك الخير ويستوفي أطرافه. الأربعين النووية تبدأ بها، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام وبلوغ المرام، ثم إذا انتهيت إلى درجة فالمنتقى لا بأس، محرم عبد الهادي المنتقى، المهم تبدأ التدرج. لماذا؟ لأن الناس إذا بدأوا بالكثير مرة واحدة انقطعت، فملوا، كان بعض الله يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ما يقوم أول ما يقوم أول ما يقوم للبقرة، لا، يستفتح بركعتين خفيفتين تنسق نفسه. فهكذا الإنسان يبدأ بالمختصر يتمكن فيه، ولأن القلب، هذا القلب يعني كالإنسان له قوة تحملية معلومة، وهو يختلف من شخص لشخص، فهذا يستطيع أن يقرأ ويحفظ في اليوم 10 صفحات، وذاك ما يندر في صفحة. فإذا كلف نفسه وأجهدها وانتقل بها لما هو ثقيل عليها ضعفت عن الحمل، وربما انقطعت،
والقرآن العظيم نزله الله جل وعلا نزوما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ورتلناه تفصيلا. والإمام مالك رحمه الله تعالى لما كتب وضعه سنة 40 سنة وهو يصنف فيه، فلما جاءوا يأخذونه عنه عرضا كم قرأه؟ قرأه على مالك كثير، والروايات للموطأ كثيرة جدا بلغت 70 أو 80 رواية للموطأ. فقال مقالته المشهورة رحمه الله: كتاب صنفته في 40 سنة تأخذونه في 40 يوما ما أقل ما تفقهون فيه. فأين الإمام مالك في الفقه والفتوى والإمامة؟ علم من أعلام المسلمين. لما؟ لأن 40 سنة وصلنا في هذا الموقع. الذين أخذوا كم لهم من المكانة والإمامة والفقه والشارع الفتاوى عنهم؟ قليل، ليسوا كمالك. لأن قال: ما أقل ما تفقهون فيه، أن تقرأون في 40 يوم. أنا جلست أكابد 40 سنة وأنا أنظر في هذا الكتاب أزيد وأحدث وبدل وعدل وأنقص وهكذا، حتى جاء على هذا النحو. وأنت تجي تأخذ مرة واحدة 40 سنة 40 يوم، هل فقهكم كفقه؟ الإنسان يتدرج كما قلنا، لأنه إذا انتقل إلى ما هو أعلى فإنه ينقطع عما هو أدنى، وهذا أمر معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه آيات من القرآن ولم يكن يعلمهم سورا، 10 آيات. كذلك هم كانوا يمشون على هذا. فالحاصل مع الصبر ترتقي شيئا فشيئا حتى تتمكن بحول الله جل وعلا وقوته. وإياك والعجلة، هذه واحدة، وإياك والاستقلال أو الاستحقار لهذا الشيء لأن تراه صغير أقل من مستواك. نعم، أقل من مستواك إن كنت صادق، احفظه بسرعة وأتقنه بسرعة ولا تشغل المكوث فيه، ثم انتقل إلى غيره. هذه هي الطريقة الصحيحة. كونك تقول هذا سهل ميسور، أنا رحمه أكبر منه. يقول: إن كنت كذلك فابدأ به واتقنه في مدة قليلة ثم انتقل إلى ما هو مبني عليه. أما كونك تنتقل لما هو أعلى منه وأنت ما حصلته فأبشر بأنك تنقطع. هذه واحدة. والثانية تقع في المبتكات عليك والمخزلات، فتسأل في البدهيات وأنت قد انتهيت إلى العلويات، فتجد نفسك صفر في البدهيات، تكون مضحكا للناس. فهذه من أسرار التدرج في العلم. تنقل في بعض الناس عن أمور بسيطة جدا يقف فيها حالك، وتلقى أنه محاضر ولا دكتور، سبب ايش؟ سبب عدم التدرج. أن هذا الشيء الذي استقله يسأل عنه فيما بعد فيفرج فيه، لأنه ما حصله، نجد من عليه، قفز من عليه. فينبغي لك أن تسير. وأنا عندي قاعدة أقولها لكم أرضاها لنفسي، طريقة مشايخنا حفظهم الله أئمة الدعوة، رحم الله من ذهب ووفق من بقي وثبته ونفع بالإسلام سنة. هذه الطريقة التي مشوا عليها خرجوا في الصورة التي فرضوا، لما خالفناها كم خرج منا على طريقتهم؟ نعدل. لما كانوا جامعتهم الجامع الكبير، أئمة الدعوة المعاصرين هم تلاميذ الجامع الكبير، لكن انظروا فيما بعد قل ما يعني انظر لا تفتش، قليل من تجد يقوم بالفتوى والفقه والإمامة في هذا الباب وينفع الله سبحانه وتعالى به. يذهب منهم الواحد تلو الواحد ولا يوجد من يخلفه، الأربعة والخمسة والستة لا، الله يطلع واحد يطلع. لما؟ أن الطريقة التي مشوا عليها غير الطريقة التي نحن نمشي الآن عليها، لأن الطريقة التي نمشي عليها غير الطريقة التي مشوا عليها. فلذلك أنا أنصح أخي ونفسي قبله، والله سبحانه وتعالى قد مدح العلماء، قال: ولا تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فسر ابن عباس الرباني بالذي يبدأ بقراءة العلم قبل كباره. الآن الشيخ عبد العزيز يدرس دروس متواصلة ومتفاوتة حفظه الله وبقية شيوخنا، يأتي الناس يدرسون عليه الأصول الثلاثة شبكنا يدرسهم الأصول الثلاثة يأتي أناس يقرون عليه كشف الشبهات يدرسهم كشف الشبهات في الوقت نفسه أناس يدرسون عليه الصحيحين يدرسهم الصحيحين وآخرون يدرسون عليه النسائي ويدرسون عليه أبو داود الإمام أحمد مثلا الإمام أحمد فيعطي لهؤلاء ولهؤلاء 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 بل أحيانا بعضهم ينتهي من درسه ثم يمشي هذه تجعل الإنسان يراجع معلوماته يثبت محفوظاته ثم يلقى بالطريقة الصحيحة فإذا خالفنا هذه الطريقة ثقوا تماما أن ما نصل إلى ما وصلوا إليه لأن إن أردت رقيا نحو رتبته ورمت مجدا رفيعا مثل مجده فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وحزم مثل حزمهم فهذه طريقتهم إذا أردنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه أو قريبا منه أو نشابههم فلنسلك طريقهم وإذا ما خالفنا فإن النتيجة ستكون على غير ما هم عليه الآن وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا من يخرج منها.
تقول سائل أريد أن أدرس وأتعلم العلم الشرعي ولكن أهلي يفرضون ذلك فيريدونني أن أدرس طب أو هندسة في الخارج فماذا أفعل وهل يجب علي طاعتهم؟
لا تطعهم كان عندك القوة والاتجاه والميل للعلم الشرعي لا قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب لقني هذا هو الواحد والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ما قال في الطب فإذا كان يريد منك أن تذهب للطب وأنت عندك استعداد للعلم الشرعي لا اذهب للعلم الشرعي وحاول والله جل وعلا لن يعدمك طريقة ترضي حبها ومن يتق الله يجعل له مخرجا فآمن بهذا وبإذن الله تجد المخرج ولكن أوصيك بالرفق فإنه ما كان في شيء إلا ذاله وتحبب إليهم وتودد إليهم ولا يكن يعني تعاملك معهم من باب الغلظة والجفاء أو من باب أنهم جهال ما عرفوا القدر للمصلحة فمن قد ينظرهم من زاوية ولكن عليك أن تكون بهم رحيما رؤوفا بارا وادعو الله لهم وتحبب إليهم في الكلام فإن الله جل وعلا فإن السنة الطريق نعم نعم ولو واجب نعم
ما هي الكتب التي تنصح بها طالب
لأن تعلم العلم الشرعي سيما ما تصح به الأعمال ويتبين به الشرع وتقوم عليه العبادة أمر واجب أمر واجب تعلم الطب فرض كفاية لكن واجب ما تصح به العبادات تقوم به الأعمال العبادات تعرف صحيحها من ضعيفها وباطلها بدعيها من شرعيها تعرف الشرك تعرف شبهات أهله التوحيد موادات كماله مناقيات أصله فقه في دين الله تعرف الحلال والحرام مما تصح به عبادتك كصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك ونحو ذلك هذه الأمور واجبة فإذا تعلمتها فقد وفقت للخير أما تعلم الطب فهذا فرض كفاية نعم يعني.
ما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم لفهم منهج أهل السنة في التعامل مع أهل البدع؟
هذه الكتب تجدها لله الحمد متوافرة عن الآن وليس كالأحصاء الباضية كان فيما مضى ليس عندنا في الغالب إلا ما نقله لنا أئمة الإسلام ممن وصل كتبه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والآن قد طبع كثير من هذه الكتب ومن الله جل وعلا به على الأمة فله الحمد وله الشكر على ذلك
لكن ليس معنى هذا أن تستقل بفهم النصوص بمفردك، لا، عليك أن ترجع إلى شروح العلم المعتبرين، أئمة الدين المشهود لهم بالرسوخ في العلم. فمن هذه الكتب كتاب السنة لإمام أحمد، والسنة لعبد الله، والسنة لله نكائي، والإبانة الصغرى والإبانة الكبرى لابن بطة، وسنة للخلال أيضا قد طلع إلى الحمد لله الرابع والخامس نزل في الأسواق، هذا فضل عظيم. فالشريعة كذلك الآجري وغيرها، كما تحرص أيضا على قراءة كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، وما كتبه تلميذه ابن القيم رحمه الله، ثم بعدهم الذي فسق المعارف من علومهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأدخله الجنة بغير حساب. هذا الرجل الذي نفع الله به الأمة وأحياها بفضله ورحمته، ثم بسبب هذا الرجل بسبب دعوته، فقد منحه الله فقها دقيقا ما يعرف حلاوته وقدره وقيمته إلا من يدمن النظر في كتاباته رحمة الله ورضوانه عليه وعلى جميع علماء الإسلام. فهذه الكتب تبين لك التعامل الصحيح مع أهل الأهواء والبدع، إضافة إلى مدرسة شيخ الإسلام ابن الوهاب من أبنائه وأحفاده كالشيخ عبد الله سليمة بن عبد الله، الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الرحمن الباطيل، ابن عمر، ابن سحمان، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ إسحاق، وغيرهم من علمة الدعوة الذين أفضوا إلى الله الباطل منهم. الآن الحمد لله الدعوة لها أئمة يقودونها بخطب وأزمة ولله الحمد. فهؤلاء إذا ما أردت الخير تلزم رسالهم واحفظ رحالك إن تنزل لتوحيدهم. هؤلاء هم العدول لحمل العلم النبوي الشريف، فلا تستقل برأيك، واعلم أن هؤلاء إنما يتكلمون بعلم ويقفون عن بطل الله. فهذه طريقتهم المجربة عليها مرت قرون لا تجني إلا خيرا، والمخالف في الغالب إن جنى خيرا فهو أقل بكثير مما يترتب من مفاسد على ما يجنيه أو مما يجنيه بسبب مخالفته. فأنا عندي قاعدة أن إذا رأيت شخص يخالف هؤلاء العلماء في طريقتهم أو يستقل علمهم ومستهجنهم فأعرف أن نهايته إلى سوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم، لأن الله جل وعلا أمرنا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. هؤلاء شهد لهم الأئمة بالهداية وفارقوا الحياة وهم على ذلك، فنحن مأمورون بالاقتداء بهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المهتدين. نعم.
شيخ الفواز، ما هو طابق الجبرية؟ لأن بعض الناس يجعل كل تعاون شرعي يجعله من الجبرية، والبعض الآخر يتعاون لدرجة الجبرية ويقول أن هذا تعاون وليس الجبرية، فما هو ضابط الجبرية؟ وما هو الفرق بينه وبين التعاون غير الجبرية؟
أظن أنني قد سئلت عن هذا في لقاء عندكم قبل، فأقول الضابط للجذبية هو كما حكى مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله، مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى ورضي عنه، لما قال: من كان معنا كنا له وكنا وكنا، ومن كان ومن لم يكن معنا كنا عليه وكنا وكنا. فالضابط والمعيار أن تكون مع الشخص لا مع الحق والأدلة الشرعية الكتاب والسنة. فإذا كنت معه سواء أخطأ أو أصاب تعصب له لخطئه وصوابه، هذا هو التحدي. أما إذا كنت مع النصوص تدور معها وجودا وعدما حلا وحضرا، هذه ليست الحجية. تعاون على البر والتقوى، أنا وأنت، أنت لي شيخ أو أستاذ أو أخ كبير أو من الله عليه بسببك فاهتديت على يديك، نعم أتبعك في الحق، ولكن إذا أخطأت أرد عليك وخالفك. أملزل أنزلك هو يا الله يا رسول الله أم أنه الحرب والرأي والنفس؟ قال لا، قال إذا فليس هذا والنفس، أرى أن تنزل فقبل. قضية كانت الرأي والمشورة فالحر الرأي والمشورة، وإذا كانت النص يجب عليك أن تعود إليه ويجب عليك أن أعود إليك، ومن خالفه يرجع عليك ينصح له ويبين، فإن أخر خطئ قيل هذا خطأ، وإن قال به فلان لكن خطأ. فإن علامة الحلية فإن رأيته منشرح الصدر موافقا لا يحدث بينك وبينه هذا الأمر خصام، يقول هذه وجهة نظري، هذه وجهة نظرة مثلا، والأدلة المعول عليها المعول الأمر إنما المعول فيه عليها، هذا خير. أما إذا خالفته بسبب الأدلة فوقع فيك أو بدأ يحذر منك أو بدأ يعني يلفق لك التهم لا لشيء إلا لأنك ما رأيت الذي هو عليه أو رأيت أن الذي عليه خطأ واضح، هذا هو التحذب، يعني ما يرضى عنك إلا إذا وافقت على كل شيء خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يطاع الطاعة المطلقة، وأما بعد ما بعدت كل من بعدت كل يؤخذ من قوله ويفرد، هذا لا رد ومردود عليه. فما دام المرء أقصده الحق المعول على الدليل فهذا ما يفي خلافه، لكن إذا كان القصد حزبية فإن المسألة تنطلق من إطار ضيق، تكون معنا ولا ترد لنا، هذا مجلس أهل الأهواء كما قال في الإسلام الدليل، فإن مفهومهم إن لم تكن معنا فأنت ضدنا، هذا خطأ. أهل السنة إذا لم تكن معنا فإننا نسأل عن إيش الدليل اللي جعلك تخالف في هذا، هذا هو الواجب، ما تقول أن تكون معنا طالما تكون مع الدليل، تدور معه حيثما دار وجودا وعدما، ما تطالب أن تكون معنا مطلقا، لا، نحن وإياك إيش؟ قال تعالى على البر والتقوى، فإذا أخطأنا وخالفنا البر وخالفنا التقوى لا، ما نتعاون على هذا، نعم. أنا
كيف الله الشيخ أن هذا المسهل خير جزاء على ما قدم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الكويت الفخاخيل هاتف رقم 391-11-78، وحيث أنه بقي في شريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
اللهم إني أسأل بإيماني بك من أحب فيك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن والدي بصلة الرحيم لأداء الأمانة فاستبع الناس لأصحاب الغار، توسل الله بأعمالهم الصالحة فأنجاهم الله وفرج فرتهم. أخبر الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من قبلنا دعاهم النبي في المطر إلى غار فدخلوا فيه من أجل المطر والليل يبيتوا فيه، فأنزل الله صخرة إذا أحرج من على الجبل حتى سدت عليه الغار ولم يستطيعوا لها دفعا، فقالوا هنا بينهم لن يخلفكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله لصالح أعمالكم، فتوسلوا الله لصالح أعمالكم فأنجاهم الله منه. قال أحدهم اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران وكنت الآخر قبلهما أهلا ولا مال، الغبور غير من الحليم في أول الليل من حادث البادية صب الغبور الليل لحلم الإبل، فكان يأتي بالحليم يسقي أو خانزيه قبل أهله، فنعم طلب السير ذات ليلة متأخر فجاءهم فوجدهما نائمين فكان يطلعهما وبقي والد في القدح ينتظر يطلعهما، والصبيه عنده يتوارون يريدون الحليب من شده حبه والديه وبره لهما بغيا واقفا حتى طلع الفجر فسقه. ثم قال اللهم ان كنت فعلا اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما احنا فيه. ففرجت ظهره بعض الشيء لكن لا يستطيع الخروج. ثم قال الثاني اللهم ان فلان من ذكر عنه من احب الناس الي فراودتها عن نفسها لان الزنا فابت عليه. فعلم بها سنه علمت بها سنه شديدة الحاجة فجاءت إلى تطلب الرزق والحاجة سد الحاجة فقال لا حتى تمكني من نفسك حتى تسمحي يعني حتى تسمح لها بالزنا. فعند الضرورة سامحت. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض خاطر إلا بحقه. وقد أعطاها 100 دينار وعشرين دينار 100 جنيه وعشرين جنيه. فلما قاله اتق الله ولا تظهر الا بحق خاف من الله قام وقام وترك الذهب لها. ثم قال في هذه الحادثه اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما احنا فيه. ان تركت الزنا وتركت الذهب خوفا منك فافرج عنا ما احنا فيه. ثم فرجت في الصحراء قليلا ايضا لكن لا يستطيع الخروج. ثم قام الثالث فقال اللهم انه كان لي اجره عمال عندي فأعطيتهم حقوقهم إلا واحد بقي له الحق عندي فنميته وثمرته في إبل وبقر وغنم وعبيد أنتظر مجيئه يأخذ حق صرف الترابية تجري فيه شراء من إبل وباقي لها آخر من شعير أو من ذرة أو من أرض. فلما هذا المال لما تجرى فيه واشترى منه ابل وبقر وغنم ورقيق فجاء بعد مده قال يا عبد الله اعطني حقي اللي خليت عندك عقل ما اعطيته لي. قال يا فلان كل ما ترى من حقك كله الابل والبقر والغنم والعجين كلها من حقك ثم ارته لك. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال ما استهزئ بك هو من حقك خذه. فساقه كله لقد ابل وبقر وغنم والعجين. ثم قال الرجل اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما احنا فيه. ثم فرجت الصحراء وخرجت لاسبابها اعمالهم الصالحه التي توسلوا بها الى الله عز وجل فنفعتهم عند الشده وانجاهم الله بها من الشده. فاستوى توسل الى الله بايمانك وتقواك وبر والديك وادائك الحقوق وسيره صالحه. وهكذا التوسل بتوحيد الله والاخلاص له والايمان به كله شيء صالح. توسل الله بانك تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانك تؤمن بالله ورسوله وانك تؤمن باليوم الاخر كلهم وسيله لذلك. اللهم اني اسال باسمائك وصفاتك وسيله شرعيه. اما التوسل بالمخلوقات لا جاه النبي وبحق النبي وبجاه فلان او راس فلان او شرف فلان هذا لا هذه وسيلة باطلة ما تنفع جنس وسيلة شرعية. نعم.